بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع سورة النساء، وفي قول الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لها ارتباط فيما سبق، والمعنى أن المختال الفخور هذا شأنه وهذا ديدنه وهذا هجيره وهذه عادته وسجيته وطبيعته، أنهم يبخل ويأمر الناس بالبخل. ولذلك في قول الله تعالى: الذين يبخلون، قيل بأنها بدل من قول الله تعالى إن الله لا يحب من، بدل من من كان مختالا فخورا، وقيل بأنها وصف، ولأهل العلم كلام في هذا. والمعنى بأن الله تعالى ذكر المختال الفخور، وأن من صفاته أنه يبخل، ولا يكتفي بذلك بل يأمر الناس بالبخل، فهو بخيل في نفسه ناه غيره عن الإنفاق والجود والكرم بأي نوع من أنواع الإنفاق. الذين يبخلون، والبخل سبق الكلام عنه في تفسير سورة البقرة، وفصلنا بين البخل وبين الشح. ومعنى البخل هو حبس أو منع ما وجب إخراجه، هذا هو البخل، حبس أو منع ما وجب إخراجه أو ما أوجبت الشريعة إخراجه. والبخل في واقع الأمر لا يتوقف على المال، على عدم إنفاق المال، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل على محمد. فدل هذا على أن البخل كما أنه يكون في الأموال كذلك يكون في العبادات، فالإنسان قد يبخل على نفسه ببعض العبادات، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر. ومن البخل أيضا البخل بالعلم، وهذا من أشد البخل وأشد من البخل بالمال، وذلك حينما يبخل الإنسان بتعليم الآخرين ويحبس عنهم العلوم والمعارف، هذا والعياذ بالله من أقبح البخل، وهو لا يليق بمن علمه الله جل وعلا بعد أن كان جاهلا. فالإنسان يولد جاهلا والمعلم له هو الله سبحانه وتعالى، فكيف تبخل بهذا العلم الذي جعله الله جل وعلا سببا من أسباب يعني معرفتك للأشياء وأيضا عبادتك لله عز وجل حق العبادة. ولهذا تجد من الناس من إذا حصل علما اقتصر به على نفسه ولم يذيعه بين الناس، ولم يذيعه بين الناس. وبعض الناس قد يقف على مسألة بعد بحث طويل مثلا قضى فيها عمرا، ثم يعني يبخل بها ويقول أنا تعبت واجتهدت، ولا يعطيها الآخرين. ومن صور البخل في هذا الوقت تحديدا ما يبخل به بعض الأساتذة الأكاديميين حينما يطلب منهم عناوين مثل رسائل أكاديمية، ولديه علم بذلك ولديه معرفة واطلاع واستقراء، فيبخل بهذا، يبخل على طلبة العلم، وهذا موجود وللأسف الشديد. والطالب يحرص على أن يعني يرتبط بأحد العلماء أو بأحد الأكاديميين ليفيده في هذا الباب في هذا الجانب فيبخل عليه. ولذلك هذا من أقبح البخل، أنك تبخل بالعلم. والعلماء ماذا يقولون؟ يقولون العلم مشاع، حتى إنهم قالوا بأنه لا يجوز للإنسان أن يحتكر هذا العلم، يعني مثلا الكتب وكذا، ويمنع الآخرين، إلا أن فتاوى المجامع الفقهية الأخيرة على أن ما يسمى بالملكية الفردية نعم لها حق، لأن هناك يعني شخص اجتهد وقد يكون بذل جهد كبير وليس له مصدر رزق. وكذلك المطابع لما تضع بأن حقوق الطبع محفوظة، هذا حق لها، لأن هو هذا الكتاب ما صدر إلا بعد يعني بذل وجهد. فنعم، أما قضية أن الشخص يحتكر العلم ويرى بأن يصادر العلم، هذا من حيث الأصل ممنوع. كذلك من أنواع البخل البخل بالجاه، فإن لكل شيء زكاة، وزكاة الجاه الشفاعة. فإذا كان الإنسان وجيها مثلا وطلب منه الشفاعة في زواج أو في عمل أو في دراسة أو في وظيفة، فلا يبخل ما دام أنه مقدر عند الآخرين. ولهذا كان علماء السلف يبذلون الشفاعة، حتى إن بعضهم مل منه الخلفاء، فقال له بعض من هو حول الخليفة، قال أنا أشفع، فإن قبلتم شفاعتي فلي ولكم الأجر، وإن لم تقبلوها فلي الأجر. فهو يشفع، يبذل جاهه ما دام أن له جاه، هذا أيضا من الزكاة. هذا أيضا من البذل. فالبخل لا يتوقف على إمساك المال الذي أوجب الله تعالى إخراجه، وإنما يتعدى إلى العلم إلى الجاه. بل بعض العلماء ذكر البدن، بمعنى أن الإنسان لا يبخل ببدنه إذا طلب منه الإعانة على شيء وهو قادر على ذلك، يستطيع الإعانة ببدنه. قالوا زكاة البدن نفع الناس، أن ينفع الناس. عموما الذين يبخلون هذا من أقبح الصفات ومن أفضعها وأشنعها، أن يتصف الإنسان بالبخل. وأشد من ذلك أن يكون داعية إلى البخل، فيأمر الناس بالبخل وينهاهم عن البذل والإحسان. وهؤلاء في واقع الأمر قطاع طريق أمام أهل الخير، فتجد بعض الناس وللأسف بخيل في نفسه ويمقت ويمقت بذل الآخرين، حتى إذا رأى إنسانا يبذل قطع الطريق عليه وزجره ونهاه، أو قال كلاما ربما جعل هذا الإنسان يتردد في مسألة البذل، أو أنه يأمر الناس ابتداء حتى ولو لم يرى إنسانا يقوم ببذل المال أو إنفاقه مثلا، يمنعهم من ذلك حسدا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وهو بخيل في نفسه داع إلى البخل بلسانه وحاله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فهم أيضا يكتمون نعم الله عز وجل عليهم، فأفضال الله على خلقه وعباده لا تعد ولا تحصى. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهذا يكتم ما أنعم الله عليه. ومن جملة الكتمان أن يزعم بأنه فقير وقد أغناه الله عز وجل، يزعم بأنه فقير وقد أغناه الله عز وجل. والله تعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. قد ورد في حديث منتقد من جهة الإسناد أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولهذا الإنسان يتحدث بنعمة الله تعالى بلسانين: لسان الحال ولسان المقال. أما لسان الحال فيكثر من حمد الله وشكره والثناء عليه، وأنه غارق في نعم الله وفي أفضال الله عز وجل. وأما لسان الحال فهو أن يظهر أثر هذه النعمة، فقبيح بما من الله عليه بالمال أن يلبس المرقعة مثلا، أن يلبس المرقعة، قبيح بمن من الله عليه بالمال أن لا يأكل الطعام الجيد، وأن يقتر على أهله مثلا. هذا من الكتمان لنعم الله عز وجل. ومن الكتمان كتمان العلم كما ذكرنا أيضا، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يكتم العلم، يكتم العلم ولا يبذله، وذكرت هذا قبل قليل. والمعنى أن من اتصف بالبخل فإنه كاتم لكل حسنة أنعم الله عز وجل بها عليه، فهو جماع مناع، ويكره أيضا أن يتحدث الناس بنعم الله سبحانه وتعالى، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وكأن هذه الآيات تشير إلى أن هذا الخلق لا يتصف به إلا من كفر بالله عز وجل، لأن من تربع الإيمان على عرش قلبه وقرأ آيات الله وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن المستبعد أن يتصف بمثل هذا. قد يبخل المؤمن، قد يعني يصدر منه شيء من كتمان بعض النعم، لكن على أن يكون هذا على كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه فهذا من المستبعد. ولهذا قد يقال بأن هذا يرجع إلى حالين: حال الجاحد لله عز وجل والكافر به سبحانه وتعالى، فكتمانه لما تفضل الله عليه، ودعوته للبخل وقيامه هو بالتخلق بخلق البخل إنما نابع عن عمل قلبي، نابع عن عمل قلبي. وأما المؤمن فهذا يكون عمل جوارحي يصدر منه ولا يخرجه من الإسلام. فيوجد من المسلمين هو بخيل، ويوجد من المسلمين من يكتم بعض النعم التي أنعم الله عليه، يزعم الفقر والله أغناه ويزعم كذا، لكن هذا لا يخرجه من الإسلام. قال تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وصفه بأنه عذاب مهين يعني مذل. فليس كل عذاب مذل، هناك من الناس من يعذبون لكن لا يعذبون العذاب المهين، مثل الموحدين الذين وجبت لهم النار ببعض الكبائر. وأما الكفار فقد أوجب الله جل وعلا عليهم العذاب المؤلم الموجع المهين المخزي، لهم عافانا الله وإياكم. ثم قال جل وعلا: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. وانظر إلى هذا التقابل العجيب، وتأمل هذا وتدبره، فهناك بخل وتقتير، وهناك وهذا بذل لكنه على غير المسلك الشرعي. قال جل وعلا: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، يعني يوجد من الناس من ينفق ماله لكن لا لله ولا لطلب الدار الآخرة ولا لجنته سبحانه وتعالى، وإنما طلب ماذا؟ الرياء والسمعة، يريد أن يتحدث الناس يريد أن يتحدث الناس عنه بأنه المحسن المنفق فهو أراد بهذا العمل الأخروي الدنيا ولم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وإنفاقهم للمال ليس مهيجه ولا دافعه ولا محرضه هو مخافة الله أو طلب ما عنده سبحانه، وإنما الدنيا. ولذلك سمي مرائيا لأنه يريد رؤية الناس، كما أنه يسمى مسمع لأنه يريد أن يسمع الناس. ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، مع أن الذي لا يؤمن بالله فإنه يلزم بأنه أو يتضمن بأنه لا يؤمن باليوم الآخر، إلا أنه هنا نبه على اليوم الآخر لأنه يوم الجزاء. ولهذا قال جل وعلا عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالتنبيه على اليوم الآخر لأنه هو دار الجزاء، وبه يثيب الله عز وجل من خافه واتقاه، ويعاقب من خالف أمره وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وهذا يدلنا على أن هذه الأعمال في واقع الأمر إنما هي من تسويل الشيطان، ومن وسوسة الشيطان، ومن عمل الشيطان. ولذلك الناس في واقع الأمر يطيعون الشيطان من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. الله جل وعلا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهذا البخيل في واقع الأمر هو أطاع الشيطان وعصى الرحمن حينما منع حق الله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. ومن كان الشيطان له قرينا فساء قرينا، بئسة الصحبة وبئسة المقارنة وبئسة المصاحبة وبئسة المزاملة. ولهذا قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فهو له قرين. والإنسان في واقع الأمر بسبب المجالسة تحصل المجانسة، لا إذا أكثر الإنسان من مجالسة شخص اكتسب والتقط منه صفات، فكيف بمن كان قرينه الشيطان؟ كيف بمن كان قرينه الشيطان؟ عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، لأن الشيطان يدله على كل معصية وينهاه عن كل معروف، وينهاه عن كل معروف. ولهذا الإنسان محاط بمجموعة من الأعداء، أولها الشيطان، وثانيها النفس الأمارة بالسوء، وثالثها الدنيا، ورابعها الهوى. أين النجاة وكلهم أعدائي؟ ثم قال جل وعلا: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليم. يعني ماذا عليهم؟ ما الذي يكلفهم؟ وما الذي يجعلهم في ضيق وحرج؟ وما الذي يؤثر عليهم لو آمنوا بالله؟ ما في أسهل من الإيمان بالله واليوم الآخر. وكذلك الإنفاق في سبيل الله عز وجل. فالعاقل هو الذي يعلم بأن ما ينفقه إنما يدخره، بخلاف ما يتلفه ويستعمله في الأشياء الأخرى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ولهذا الله عز وجل في هذه الآية يخاطب هذه العقول: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ يعني ما الذي يضرهم؟ الإيمان بالله واليوم الآخر لا يكلف الإنسان شيء ولا يرتب عليه خسارة، إنما ربح وسعادة، ربح وسعادة في الدنيا والآخر. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ثم ذكر الإنفاق. الإنفاق والصدقة ما سميت صدقة إلا لأنها تدل على صدق صاحبها، كون المال محبب إلى النفوس، فالنفوس مجبولة ومطبوعة على محبة المال، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي، والمال محبب وصعب على النفس أن تخرج المال، لكن لما يعلم الإنسان بأن الإنفاق في سبيل الله علامة على صدق الإيمان، وعلى أن ما ينفقه إنما يبقيه، وعلى أن ما يأكله ويلبسه إنما يذهب، هكذا هنا يكون الأثر أثر الإيمان على قضية الإنفاق. ثم قال جل وعلا وكان الله بهم عليما، ختم الآية بهذه العبارة العظيمة، قال وكان الله بهم عليما، يعني عليم سبحانه وتعالى بالضمائر وبالنيات وبالمقاصد. فأحيانا الإنسان قد يتصدق الصدقة وقد يظهر أنه مخلص فيها، لكن الله تعالى عالم بقلبه وبنيته. ولهذا في الحديث الصحيح الذي هو حقيقة من الأحاديث المخيفة، حديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم رجل تصدق وبذل فيؤتى به يوم القيامة فيسأله الله ماذا عملت؟ قال تصدقت في سبيلك، يعني في سبيل الله. فيقول الله عز وجل له أو تقول الملائكة كذبت ولكنك تصدقت ليقال جواد وليقال كريم، وقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن جدعان، هذا الرجل الذي كان من الشخصيات العظيمة في الجاهلية، كان صاحب بذل وإنفاق، يعني كان كريما لدرجة فيها مبالغة، وكان معروفا بالفصاحة والبلاغة، شخصية مؤثرة في المجتمع المكي. سألته قالت يا رسول الله كيف عبد الله بن جدعان؟ قال رأيته يجر قصبه في النار أو أمعاءه في النار والعياذ بالله. قالت يا رسول الله وقد فعل وفعل؟ قال نعم، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما قال هذا، يعني ما أنفق لله، هذا نفق للدنيا. الدنيا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي، ذكر أبا قال أباك بلغ من الدنيا، يعني هذا كله لأجل الدنيا، ما بذل هذا البذل. حاتم الطائي تواتر عند الناس جميعا أن أكرم الناس حاتم الطائي، لكنه من أهل النار والعياذ بالله. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد الدنيا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ وانظر إلى إضافة الرزق إلى الله، فما عند الإنسان إنما هو من الله، هذا رزق الله عز وجل وفضله وإنعامه عليك أيها العبد، أمرك به ليس تفضلا منك، يعني لما يأمرك الله بالزكاة والصدقة ليس تفضلا منك أنك تتصدق، لأن المال مال الله سبحانه وتعالى استخلفك عليه، وإذا أنفقت منه أثابك الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا إله إلا الله، هو العدل سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. ما هي الذرة؟ بعض العلماء قالوا الذرة لا شيء غير معروف، وبعض العلماء قالوا الذرة هي النملة الحمراء أو الصفراء، والراجح بأن الذرة هي الهباء الصغيرة، وإن كان يسمى بعض النمل ذرات، الهباء الصغيرة التي قد لا ترى بالعين المجردة إلا بصعوبة أو مع انعكاس ضوء الشمس على الغرف مثلا أو في البيت أو في مكان فيه ظل مثلا، يرى هذه الهباء الطائرة الصغيرة، قالوا بأن هذه الله عز وجل لا يظلم ولو مثقال ذرة سبحانه وتعالى، لأنه العدل. قد حرم الظلم على نفسه فقال يا عبادي، كما في الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، لا يظلم الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل ماذا قال بعدها؟ وإن تك حسنة يضاعف، يعني من جود الله وكرمه وإحسانه أن السيئة بحالها والحسنة بعشر أمثاله. السيئة بحالها تأتي يوم القيامة إذا لم يتم منها العبد، أما الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يقبض ويبسط.
قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. عشر أمثالها، هذا جود الله، الله ما يظلم أحد. لذلك يوم القيامة تتساقط المعاذير، تتساقط المعاذير، خلاص السر علانية، ولا أحد يستطيع أن يقول كلمة على خلاف الواقع، وإن تكو حسنة يضاعفها. وقد قال بعض أهل العلم من أهل التفسير أن المسلم إذا جاء يوم القيامة وعليه يعني وعلى الناس وللناس عليه حقوق، فتعطى يقال أعطوا الحقوق أصحابها ولم يبق شيء من حسناته إلا يسير، أن الله تعالى يكرم هذا الموحد الذي لقي الله بتوحيد خالص لا شائبة فيه، فيعظم له الحسنة يوم القيامة كفاء ما آمن، كفاء إيمانه بتوحيد الله عز وجل. وهذا رووا فيه أحاديث يعني محل نظر من جهة الإسلام، لكن هذا المعنى صحيح، فالله جل وعلا جواد كريم. ولذلك حديث البطاقة عند الترمذي حديث عظيم، الذي تطير السجلات ببطاقة لا إله إلا الله، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، هذا استفهام للتعظيم، تعظيم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم الحال الذي سيكون يوم القيامة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، من كل أمة يعني طائفة، وأمة تأتي في القرآن على معاني، منها الطائفة، الطائفة مثل هذه الآية، وتأتي أمة بمعنى الزمن كما في سورة يوسف: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، وتأتي بمعنى الإمام العظيم: إن إبراهيم كان أمة، وتأتي بمعنى الدين: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، ولها معاني لمن استقرأ القرآن. قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني يشهد لها أو عليها، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيأتي يوم القيامة ويشهد لأمته، وأمته تشهد أيضا للأنبياء كما في الأحاديث. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن، يعني اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود: قال لي: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، وفي رواية في لفظ تدمعان. بكى صلى الله عليه وسلم قد استشعر هذا الموقف العظيم حينما يؤتى به يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد استشهد أمته في حياته، فكان يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة، كان يقول لهم: ألا هل بلغت؟ فيقولون: اللهم نعم. فيرفع أصبعه، ينكس أصبعه ويرفعه، يقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يستشهد أمته ثلاث مرات ويقول: اللهم اشهد، صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الأمة أمة مرحومة، أمة مرحومة، بارك الله فيها بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لهذا الأمة هذه هي آخر الأمم وعملها قليل، حتى إن أهل الكتابين يحتجون يوم القيامة لما يعطيهم الله قيراط قيراط، ويقولون: كيف تعطي هذه الأمة قيراطين وقد عملوا عملا يسيرا؟ فيقول الله تعالى لهم: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فيعملون من طلوع الشمس إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ثم إن هذه الأمة عملت، طبعا هذا التمثيل، الحديث مثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذه الأمة يسير. فهذه الأمة مرحومة، بارك الله فيها واختار لها خاتم رسله وسيد أنبيائه صلى الله عليه وسلم. يومئذ، هذا الظرف الزماني يعني سيكون في ذلك الوقت، يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ذاك اليوم يتمنى الكافر لو كان ترابا، ويتمنى الكافر لو افتدى بملء الأرض ذهبا، ويتمنى الكافر لو تسوى به الأرض، لو تسوى به الأرض. لماذا؟ لما يرى من الهول. خلاص الآن قالوا هذا يوم الدين، خلاص هذا يوم الجزاء، ما يمكن لأحد أن يخادع نفسه أو أن يقول شيئا. فالأمور كلها أصبحت عين اليقين، ها؟ لذلك يرون الجنة ويرون النار، فهنا يتمنون، لكن أنى لهم ذلك حتى وهم في النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لهذا يعني أحوال الكفار يوم القيامة عجيبة، منهم من يتمنى لو أنه افتدى بملء الأرض ذهبا على أن ينجو من العذاب، منهم من يرى الحيوانات حينما يقول الله لها كوني ترابا فيقول يا ليتني كنت ترابا، منها من يتمنى لو أنه يعني تسوى به الأرض، ومنهم من يتمنى وقد دخل النار أن يقضى عليه فيموت الموتى النهائية التي لا حياة بها حتى يتخلص من هذا العذاب. ولهذا يقول الله عز وجل وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، ماذا عليهم يعني؟ يعني لذلك شمس الدين ابن القيم وهو يناظر بعض الملحدين المنكرين اليوم الآخر يقول طيب نفترض لو ما كان في يوم آخر، قال ما يضرني، ماذا علي لو آمنت الآن بالله واليوم الآخر، ما يضرني شيء. لذلك هو يعني سيفوز في الحالتين. لهذا العاقل اللبيب هو الذي يعرف كيف خلاصه في هذه الدنيا قبل أن يلقى الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.